لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. نفتح معكم اليوم ملفا متجددا ومؤلما من قلب قطاع غزة، حيث نلتقي لغة الدم بنبض السياسة في مشهد شديد التعقيد. رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تفرض واقعا ميدانيا مغمسا بالدم. غارات فجر اليوم حصدت أرواحا جديدة في حي الزيتون ومخيم الشاطئ، وتوغلات الآليات لا تتوقف لتثبت الوقائع أننا أمام سياسة تعايش مع حرب منخفضة الوتيرة تهدف لاستنزاف القطاع بشرا وحجرا. في هذه الحلقة لن نكتفي برصد الخروقات الميدانية، بل سنغوص في عمق التحول السياسي التاريخي بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها في غزة لإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط تنفيذا لتفاهمات شرم الشيخ وسدا للذرائع. كيف واجه الاحتلال هذه المرونة بالتعنت والشروط الإعجازية وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة؟ كما نسلط الضوء على الكارثة الصحية والإنسانية المتفاقمة، حيث يفتك جدري الماء وسوء التغذية بأجساد الأطفال داخل مراكز الإيواء المكتظة في ظل حصار طبي خانق. غزة اليوم تقف بين خطين أحمرين، خط إنساني وسياسي قدمت فيه المقاومة على درجات المرونة، وخط عسكري متمثل في سلاح الردع الذي يصر الفلسطينيون بأنه ليس محل للتفاوض. فإلى أين تتجه البوصلة؟ تابعوا معنا تفاصيل هذه الحلقة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين فجر الأحد في سلسلة غارات وإطلاق نار نفذتها قوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي مكثف وتحركات للآليات العسكرية على الأطراف الشرقية في أحدث خروقات وقف إطلاق النار. تفيد مصادر طبية بوصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشال جثمانهما من شارع كشكو في حي الزيتون إثر قصف مدفعي للعدو استهدف المنطقة خلال ساعات الليلة، حيث تعذر نقلهما في حين بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع. تضيف المصادر أن مواطنة مصابة وصلت أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما أعلن لاحقا عن استشهاد المواطنة رضا أبو عصر متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي استهدف منطقة شارع كشكو شرق حي الزيتون، لترتفع حصيلة الشهداء في المنطقة إلى 3. وفي غرب مدينة غزة استهدفت طائرة مروحية شقة سكنية في عمارة الحرمين في مخيم الشاطئ، ما أدى لانتشار 3 مصابين من المكان بعد أن اندلع حريق داخل الشقة المستهدفة. وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن الاستهداف طال شقة في عمارة المدينة بشارع عيتيا قبل أن يتضح لاحقا أن القصف استهدف عمارة الحرمين. وفي شرق المدينة واصلت الآليات العسكرية المتمركزة في حي الزيتون إطلاق النار بشكل كثيف بالتزامن مع تحركات النشطة للآليات والجرافات العسكرية في محيط دوار الدولة، فيما فتحت الطائرات المروحية نيرانها أكثر من مرة باتجاه المنطقة ذاتها وسط تحليق منخفض للمروحيات العسكرية فوق شرق مدينة غزة. كما شهدت الأحياء الشرقية إطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، بينما أطلقت قوات العدو قنابل إنارة في أجواء حي الدرج سقط عدد منها على منازل المواطنين في وقت وصلت فيه طلقات نارية أطلقتها الرافعات العسكرية المتمركزة على جبل الريس إلى منطقة الزرقاء في حي التفاح شرق المدينة. وامتد التصعيد إلى شمال شرق مدينة غزة، حيث أطلقت الطائرات المروحية نيرانها بشكل متكرر بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في أنحاء المدينة، بينما شهد شرق مخيم جبالية حركة مكثفة للآليات العسكرية رافقة إطلاق نار كثيفة. وفي المحافظة الوسطى ألقى طيران الكواد كابتر قنابل قرب المسجد الكبير في مخيم البريش دون الإبلاغ عن إصابات، فيما سمع دوي انفجارين في المخيم، كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب وادي أبو رشيد شرق مخيم المغازي. وفي شمال غرب قطاع غزة أطلقت البوارج الحربية التابعة للاحتلال عدة قذائف باتجاه بحر السودانية بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي بكثافة فوق المحافظات الوسطى. وفي جنوب القطاع تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي شرق مدينة خان يونس مع تحليق مروحيات عسكرية في أجواء شمال القطاع، بينما شهدت مناطق شرق المدينة إطلاق قذائف ونيران متقطعة من آليات الاحتلال. وفي رفح دوت انفجارات ناجمة عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال لمباني سكنية شمال المدينة. وفي دير البلح وسط القطاع شن طيران حربي غارة عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في حارة اللحام جنوب المدينة، ما أدى إلى تدمير منازل تعود لعائلات علي اللحام وخالد اللحام وسعيد اللحام وسليم اللحام، وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل المجاورة فيما اندلعت حرائق كبيرة في المكان. وتفيد مصادر محلية بأن المنطقة كانت قد تلقت أوامر إخلاء مسبقة ولم تسجل أي إصابات. كما استهدف الطيران الحربي منزلا مخلا سابق في محيط المطاحن شمال بلدة القررة بعد انذار بالإخلاء. يأتي هذا التصعيد الميداني في ظل استمرار قوات الاحتلال في خرق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعية وإطلاق النار وتحريك الآليات العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يزيد من المخاوف من اتساع رقعة العمليات العسكرية واستمرار استهداف المدنيين ومناطق مجروحة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، استمرار جرائم القتل والقصف والنسف في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار ليس مجرد خروقات أمنية عابرة، بل هو سياسة إسرائيلية مقصودة تهدف لإبقاء القطاع في حالة حرب منخفضة الوتيرة. في هذا الصدد تؤكد الكاتبة السياسية الفلسطينية سناء زكارنا في حديث خاص لوكالة شهاب بأن الاحتلال يسعى من خلال هذا السلوك لمنع الانتقال الحقيقي لمرحلة ما بعد الحرب، مستشهدة ببيانات الأمم المتحدة التي وثقت استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3700 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وحتى يوليو 2026، ما يعكس نمطا مستمرا من القتل الذي يتجاهل حياة الفلسطينيين ويتمتع بإفلات كامل من العقاب. وتؤكد زكارنا أن إسرائيل تريد وقف إطلاق النار لا نهاية للحرب، حيث ترغب في وقف القتال الواسع الذي يفرض عليها كلفة دولية مع الاحتفاظ بأدوات الحرب مثل الاغتيالات والتحكم بالممرات ومنع الإعمار، وذلك لتحويل الحرب إلى نظام أمني دائم يمنحها حرية الحركة وتدخل العسكري في أي وقت. واعتبرت أن الاغتيالات المستمرة تحمل رسالة سياسية تهدف لإقناع المجتمع الفلسطيني بأنه لا توجد منطقة آمنة أو قيادة قادرة على بناء واقع مستقل عن الإرادة الإسرائيلية، ما يحقق هدف الاحتلال في إنشاء غزة منزوعة القدرة على القرار وليس فقط منزوعة السلع لضمان عدم قيام أي كيان فلسطيني مستقل كامل الصلاحيات. فيما يخص الموقف الدولي، وصفت زكارنا الصمت العالمي بأنه غياب للإرادة السياسية وليس غيابا للمعلومة، حيث تمتلك إسرائيل حماية سياسية من قوى دولية نافذة على رأسها الولايات المتحدة، ما يخلق فجوة واسعة بين لغة الإدارة الدولية والواقع الميداني المستمر. وحذرت الكاتبة من أن أخطر ما يواجه الفلسطينيين هو حالة لا حرب ولا سلام التي تمنح الاحتلال المساحة والوقت لإعادة تشكيل البيئة السياسية والاجتماعية في غزة بالقوة وتحويل خرق الاتفاقيات إلى ممارسة يومية عادية بهدف إبقاء القطاع في حالة إنهاك دائم يمنع امتلاك شروط التعافي وإعادة البناء.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، ما يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة يتفاقم سوءا نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث حذر رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرة من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، معلنا تسجيل نحو 10,000 حالة مشخصة بجدري الماء بين الأطفال، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق مع توقعات بارتفاع الإصابات خلال الفترة المقبلة. ويوضح الفرة أن طفلا يبلغ من العمر عامين توفي متأثرا بمضاعفات الإصابة بجدري الماء في ظل غياب اللقاح عن قطاع غزة واستمرار التدهور في الواقع الصحي للأطفال. لا، كما أشار إلى أن الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع مستوى الرعاية الصحية كلها عوامل تسرع انتشار الأمراض المعدية بين السكان. وأضاف أن حالات سوء التغذية بين الأطفال تشهد ارتفاعا ملحوظا فيما تعكس المؤشرات الصحية تدهورا واسعا مع وصول نسبة فقد الدم بين النساء الحوامل إلى ما بين 50 و55% وارتفاع حالات الإجهاض إلى نحو 47%، محذرا من كارثة صحية متفاقمة تهدد الفئات الأكثر ضعفا في القطاع.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في حين تمر شهور على الوقف الظاهري للعمليات العسكرية في غزة، ما يزال الوضع في هذا الشريط الضيق يبتعد مسافات شاسعة عن الآفاق التي وعدت بها اتفاقية شرم الشيخ لإعادة الإعمار واستعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وتحفيز الرخاء الاقتصادي. ومع ذلك جاء إعلان حل حكومة حماس في غزة ليدخل التحولات السياسية في المنطقة مرحلة تاريخية جديدة في قرار يبدو أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار اتفاقية شرم الشيخ وما يكتنفها من تعثر. فقد أعلن المكتب العالمي لحكومة حماس حل الهيئة الحاكمة في المنطقة ممهدا الطريق أمام لجنة تكنوقراط لتولي الإدارة. كما قدم نائب رئيس لجنة متابعة الإجراءات الحكومية ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة استقالته رسميا، وذلك لتسهيل انتقال المهام الإدارية وفتح المسار أمام لجنة تكنوقراط فلسطينية لإرساء حكم مدني. وعلى الرغم من أن العديد من المراقبين وصفوا هذه الخطوة بأنها تنازل سياسي كبير بهدف وقف الحرب، إلا أن التطورات الميدانية أثبتت أن هذا القرار لم يفلح في كبح آلة الحرب الصهيونية، إذ استمرت الهجمات على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في خان يونس ورفح، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال. كما تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة لم تخف حدتها عقب هذه التطورات، حيث ما تزال هناك نقص في الغذاء والدواء والوقود، ويمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه سكان المنطقة. ووفقا للمخططات المعلنة من قبل مجلس السلام المزعوم، ينبغي إسناد إدارة غزة في الفترة الانتقالية إلى حكومة تكنوقراط أو لجنة تنفيذية مستقلة لتهيئة المناخ لإعادة الإعمار وإعادة فتح معبر رفح بالكامل والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في هذا الشريط الضيق. في هذا السياق أكد باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحماس حول هذا القرار الجديد بأن حماس لا تسعى للسلطة، بل تضع حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب على رأس أولوياتها، وإذا ما تم التوصل لتوافق وطني بشأن إدارة غزة فإن الحركة ستدعم ذلك. من جانبه وصف حازم قاسم المتحدث باسم حماس هذا القرار بأنه خطوة إيجابية في مسألة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن هذه الخطوة تعكس مرونة الحركة في دفع العملية السياسية وإعادة إعمار غزة. وقد شددت قيادات حماس في بياناتها ومواقفها الرسمية على أن الحركة تهدف لصون مصالح الشعب الفلسطيني وتبدي مرونة بشأن كيفية إدارة غزة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل المساومة على الثوابت الوطنية الفلسطينية. وعلى الرغم من قرار حماس بإسناد إدارة غزة إلى حكومة تكنوقراط، إلا أن المسؤولين الصهاينة لم يغيروا مواقفهم حتى بعد طرح فكرة تنحي حكومة حماس، حيث صرح جدعون ساعر وزير خارجية الكيان الصهيوني بأن حل حكومة حماس لن يحدث تغييرا حقيقيا طالما أنها تحتفظ بسلاحها وقوتها العسكرية، فإن أي حكومة مدنية ستظل من الناحية العملية خاضعة لنفوذ هذه الحركة. وأكد أن إسرائيل لن تعتبر هذا التحول ذا قيمة إلا إذا تم نزع سلاح حماس بشكل كامل. كما أعلنت حكومة العدو أنها لا ترفض عودة حماس لإدارة غزة فحسب، إنها في ظل الظروف الراهنة لا توافق حتى على تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، ولا تزال تسعى لإيجاد آليات بديلة لإدارة هذه المنطقة. أما وسائل الإعلام الصهيونية التي لا تكف أبدا عن اختلاق الذرائع، فقد زعمت أن استقالة مسؤولي حماس وحل اللجنة ما هو إلا مجرد استعراض شكلي. وعلى الرغم من المروضة التي أبدتها حماس، إلا أن الصهاينة لا يبدون أي نية للانسحاب من غزة، بل يسعون جاهدين لتثبيت أقدامهم في هذا الشريط الضيق. ووفقا لأحدث التقارير، يسيطر الجيش الصهيوني حاليا على نحو 70% من قطاع غزة، وتتوزع هذه المناطق على مساحات شاسعة من شمال القطاع وجنوبه، وتشمل محاور استراتيجية وأحزمة أمنية تعتزم تل أبيب الحفاظ عليها كمنطقة عازلة. إن هذه المواقف الصهيونية تثبت أن حل حكومة حماس خلافا لما ادعت تل أبيب سابقا لم يكن نهاية لمطالب هذا الكيان، بل كان مجرد استبعاد لواحد من الشروط المعلنة من أجندته. من المنظور السياسي يمكن اعتبار حل حكومة غزة خطوة لإثبات حسن نية المقاومة تجاه مسار السلام الذي تسعى إليه الأطراف العربية والإسلامية. فقد حاولت حماس من خلال هذا القرار أن تبرهن على مرونتها في تبديد المخاوف السياسية المتعلقة بإدارة مستقبل غزة واستعدادها لتنفيذ الإدارة التنفيذية لآلية توافقية تضم كافة القوى الفلسطينية. وإذا اتسك مع المخططات المعلنة بشأن تشكيل لجنة تنفيذية أو حكومة تكنوقراط، وهي الأفكار التي طرحت في قمة شرم الشيخ، مما قد يمهد الطريق لاستئناف عمليات إعادة الإعمار وإعادة فتح معبر رفح. مع ذلك فإن النقطة الجوهرية تكمن في أن كل من إسرائيل والتيارات المعارضة لحماس لم تفسر هذا التحول بوصفه نصرا على المقاومة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الهيكل السياسي وهيكل المقاومة العسكري يمثلان مسارين منفصلين. فحل الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية وجود حماس أو تقويض قدراتها التنظيمية تماما، كما أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا بأن هدفهم الجوهري هو نزع سلاح المقاومة. فمن وجهة نظر تل أبيب ستظل هذه الحركة راعبا رئيسيا في غزة ما دامت أجنحتها العسكرية وترسانتها المسلحة وشبكات قيادتها قائمة ومستمرة. وقد صرح نتنياهو في مناسبات عدة أن تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس هو أحد الأهداف الرئيسية للحرب، مؤكدا أن إسرائيل لن توقف عملياتها قبل تحقيق هذا الهدف، وأن أي اتفاق بشأن مستقبل غزة مرهون بنزع السلاح الكامل عن حماس وسائر الفصائل الفلسطينية المسلحة. أما خصوم حماس فيرون أيضا أن التنازل عن الإدارة المدنية لا يعني التخلي عن السلطة الفعلية، إذ يمكن لحماس أن تحافظ على نفوذها السياسي والأمني دون تحمل أعباء الإدارة اليومية. في هذا السياق أقر محللون وإعلاميون إسرائيليون بأن العمليات العسكرية الطويلة لم تنجح في بلوغ هدفها المتمثل في استئصال قدرات المقاومة بالكامل، وتظهر هذه التقييمات أن حل حكومة غزة حتى داخل الأراضي المحتلة لم يعتبر إشارة إلى نهاية المقاومة، وذلك أن ما تصب إليه تل أبيب هو تدمير البنى التحتية العسكرية للمقاومة وتسليم السلاح وليس مجرد تغيير الهياكل الإدارية. وبالنظر إلى تاريخ تل أبيب في نقض العهود، فإن حل حكومة حماس بدلا من أن يفسر كتراجع سياسي للمقاومة يعد محاولة لسد أحد أهم الذرائع التي تتذرع بها إسرائيل وحلفاؤها. فإذا كانت تل أبيب قد ادعت سابقا أن وجود حكومة حماس هو العائق أمام تنفيذ اتفاقات ما بعد الحرب، فإن هذه الحجة قد باتت الآن واهية إلى حد كبير، مما سيوجه الأنظار أكثر من أي وقت مضى نحو مدى التزام هذا الكيان بتعهداته. في هذا الصدد أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس عند إعلان حل الحكومة أن هذه الخطوة تهدف لإبلاغ العالم أنه لا عائق أمام إنهاء الحرب، أنه من الآن فصاعدا ستتولى الأطراف المسؤولة واللجنة التقنية مسؤولية دخول المساعدات وإعادة الإعمار وتخفيف معاناة شعب غزة. ولذا يمكن أن تعزز هذه الخطوة مكانة المقاومة في وعي الرأي العام العالمي، في حماس باتت الآن قادرة على القول أنها أبدت مرونة في سبيل تنفيذ وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة تكنوقراط وتسليم الإدارة التنفيذية لغزة وتوفير شروط إعادة الإعمار، بينما يرفض الطرف الآخر حتى الآن الوفاء الكامل بالتزاماته وإنهاء العمليات العسكرية والخروج من غزة ورفع الحصار. في مثل هذه الظروف إذا استمر مسار الحرب ستتزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ذي قبل، لأن أحد أهم مبرراته للاستمرار في العمليات العسكرية في غزة عمليا فقد مصداقيته. ولذلك فإن أي محاولة لفرض آليات سياسية جديدة دون وقف الحرب وإنهاء الاحتلال ستواجه مزيدا من الشكوك من قبل الرأي العام والمؤسسات الدولية. رغم جهود قادة تل أبيب لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، فقد أعلن قادة المقاومة مرارا أن مسألة السلاح ليست قابلة للتفاوض وأنهم غير مستعدين للتخلي عن أهم أدوات الرد أمام العدو المحتل. وأكدت كتائب القسام في رسائل رسمية عدة أن المقاومة ستواصل الكفاح حتى نهاية الاحتلال، كما صرح خليل الحية أحد قادة حماس البارزين في مواقف متعددة أن الحركة لا تعارض أي آلية متفق عليها بين الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، لكن لا يحق لأي طرف أن يقرر بشأن سلاح المقاومة لأن هذا السلاح حق مشروع للشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال. واتخذت فصائل المقاومة الأخرى بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي مواقف مماثلة معتبرة نزع السلاح خطا أحمر، فمن وجهة نظر الفلسطينيين يعد سلاح المقاومة أهم عائق أمام تقدم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإذا ما زال هذا السلاح فسيتابع الاحتلال مخططاته العدوانية بحرية أكبر. وهم يرون أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق تل أبيب كل أهدافها في غزة حتى الآن هو الكفاح المسلح والتكاليف التي فرضها مقاتلو المقاومة على الجيش الإسرائيلي. في النهاية ما يشكل مستقبل غزة اليوم ليس حل حكومة حماس بحد ذاته، بل الخلاف حول إنهاء الاحتلال ومستقبل سلاح المقاومة. وحتى تحل هاتان القضيتان فإن نهاية الحرب وبداية الاستقرار في غزة تبقى أمرا بعيدا من الآن.
القضية الأولى
مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من القضية الأولى. في الختام تقبل تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.